بسم الله الرحمن الرحيم.
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
قال الله تبارك وتعالى عن النار: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، لم يقل فأنذرتكم نارا تتلظى. ما معنى التلظي وما معنى اللظى؟ قال: اللظى هو اللهب الخالص، وهو التوهج الكامل، وهو التوقد الكامل. هذا هو اللظى، هو التوقد، توقد النار وتوهج النار وتلهب النار، فهو اللهب الخالص والتوهج الكامل. تتلظى أي تتلهب ويزداد لهيبها، وتتوهج ويزداد توهجها توهجا كاملا، وتتوقد توقدا كاملا، ويشتد لهبها وتوقدها وتوهجها. هذا تتلظى بإثبات التاء، لكن تلظى بحذف التاء، نقصان في المبنى نقصان في المعنى، حذفت التاء إذن تلظ الناقص، إذن تلهب الناقص. التلظي هو التلهب، إذن تلظى نار، تلظى أي نار تتلهب، ولكن هذا التلهب أقل، لكن هذا التلهب أقل شدة مما سبق، وهذا التوقد أقل كذلك توقدا من تتلظى، وأقل توهجا، وليس هو على الوضع التام، وإنما هو تلهب ناقص وتوهج ناقص وتوقد ناقص. كيف يقال في النار وينذرنا الله تبارك وتعالى نارا يحصل فيها توهج ناقص أو تلظ ناقص؟ الله عز وجل ينذرنا تلك النار التي تتوهج توهجا كاملا. حتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف بعض الأمور. أما الأمر الأول، أن النار قد خلقت في السابق، خلقها الله عز وجل قبل أن يخلق بني آدم، وذاك ما في حديث البخاري أن الله عز وجل لما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها، فقال، فعندما رجع إلى الله عز وجل قال: ما أظن أن يسمع بها أحد فيدخله. ثم أحاطها الله عز وجل بالشهوات، قال: فاذهب فانظر إليها. ذهب فنظر إليها، قال: ما أظن أن يسمع بها أحد فلا يدخلها، أي ما أظن إلا ودخلها كل الناس، لأنها أحيطت بالشهوات. وخلق الله عز وجل الجنة فقال جبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل، فعندما رجع إلى الله تبارك وتعالى قال: ما أظن أن يسمع بها أحد ولا يدخلها، أو لا يدخلها، ما أظن، لما فيها من النعيم. فأحاطها الله عز وجل بالمكاره، قال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، قال: ما أظن أن يسمع بها أحد فيدخلها، بعد أن أحيطت بالمكاره، ما أظن أن يدخلها أحد. هذه النقطة الأولى، إذن النار الآن مخلوقة. الأمر الثاني، أن الله تبارك وتعالى قد وصفها بعدة صفات. وصف هذه النار ونحن في هذه الدنيا، قال: نار جهنم أشد حرا. فمن شدة توهجها وتوقدها فهي أشد حرا من نار الدنيا. وقال: إنها ترمي بشرر كالقصر، أي شرارة الواحدة هاي الصغيرة التي تخرج، نحن نراها عندما تخرج من النار شرارة صغيرة، ولكن الشرارة يوم القيامة قال: إنها ترمي بشرر كالقصر، أي شرارة واحدة عظمها كأعظم القصور، هاي الشرارة الصغيرة الواحدة، كأنها جمالة صفر، أي في لونها كألوان الجمال الصفراء. فمن شدة توهجها وتوقدها بأنها ترمي بهذا الشرر العظيم، من شدة توهجها وتوقدها. وكذلك أخبر الله عز وجل عن نار جهنم وعن شجرة الزقوم، قال: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ولكن من شدة توهج النار ومن شدة حرارة النار، أن هذه الشجرة، أن شجرة الزقوم عندما يأكلها ذاك الكافر أو الفاسق تغلي في بطنه كالمهن يغلي في البطون, كالزيت الحار شديد الحرارة يغلي في البطون كغلي الحميم, خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. كغلي الحميم, كغلي الحمام, ما هو الحميم؟ أي كما تغلي الحمم البركانية, كذلك والعياذ بالله تغلي هذه الشجرة في بطنه, وذلك لشدة توقد النار ولشدة لظى النار. فقد بلغ لظاها القمة هذه النار والعياذ بالله, وكذلك ظلها كذلك بلغ كذلك القمة هذا الظل, وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لما هذا الظل؟ ظل النار نعم, وذاك النار تخرج نوع من الدخان, وهذا الدخان له ظل, وهذا الظل كالفحم شديد السواد, وبلغ القمة في الإسوداد. الآن الله عز وجل وصف النار بهذا الوصف, فالآن هي الآن ونحن في الدنيا الآن هي تتوقد, وهي الآن تتوهج, وهي الآن في حالة لظى. إذن الآن النار في حالة لظى وفي حالة توهج, في حالة تلظي, في حالة توقد. كل هذه الأوصاف السابقة التي سمعناها عن النار هذا حالها في الدنيا, هذا حال توقدها التوقد الناقص. الآن هي تتوقد توقدا ناقصا على شدة الحرارة, الشرر كالقصور العظيمة, الشرار كالقصور العظيمة, هذا في حال التوقد الناقص وفي حال التلظي الناقص. نار جهنم أشد حرا, هذا في حال التوقد الناقص والتلظي الناقص. طعامها يغلي في البطن كغلي الحميم, هذا وكغلي الحمم البركانية, هذا في حال التلظي الناقص والتوقد الناقص. فكيف بيوم الحساب وكيف بيوم القيامة؟ فإنها تتلظى تلظى أعظم من هذا التلظى. قال أنذرتكم نارا تلظى, أي هذه التي تتلظى التلظى الناقص أنذرتكم إياه كما سمعتم بهذا الوصف. فكيف إذا ما تلظت تلظى كامل؟ فهذا أمر أعظم وأعظم, وهذا من بلاغ كتاب الله عز وجل. كذلك وحكمة ثانية, الحكمة الثانية ما هي؟ الآن أنتم سمعتم من أوصاف النار, الآن سمعتم أوصاف النار وسمعتم كذلك ما وصفه الله عز وجل عن أصحاب النار يوم القيامة حالها. هذا الآن عرفنا حالها في الدنيا, حالها يوم القيامة بين الله عز وجل حالها يوم القيامة. قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه, هذا ما دخل الكافر النار, وهذا يوم القيامة. هذا يوم القيامة إذا دخل كافر النار يطلب الماء من شدة العطش, يؤتى بالماء الحار, إذا وصل إليه الماء الحار ينشوي وجهه وتتساقط جلدة وجهه. الآن قبل أن يشرب الماء, فقط إذا ما وصل الماء إليه يريد أن يشرب تتساقط جلود الوجه وينشوي الوجه. والنار كذلك وصفها الله عز وجل يوم القيامة, إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا, أي تزداد استعارا وتزداد تغيظا وتخرج الأصوات. حين الإنسان عندما يقترب من النار من اللهيب يسمع لها أصوات, خاصة إذا كان الحريق عظيم جدا يسمع أصوات. فالنار يوم القيامة يصفها الله عز وجل يوم القيامة ليس في الدنيا لها تغيظا وزفيرا, صوت شديد, وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا, يصرخون فيها ويصرخون. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور, وهذا حالها يوم القيامة تفور ويسمع لها شهيقا حتى تأخذهم إلى باطن النار والعياذ بالله, تشهقهم فتأخذهم إلى باطن النار, تكاد تميز من الغيظ. هذه أوصافها يوم القيامة وأحوالها يوم القيامة, فهي تزداد توقدا وأصواتها تزداد وتشتعل بكثرة, وكذلك وصفها الله عز وجل قال يطوفون بينها وبين حميم آن, أي حميم قد اشتدت حرارته وبلغ القمة, هذا الحميم في شدة الحرارة وفي شدة اللظى. هذه أوصافها الآن يصفها الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكذلك قال كلما خبت زدناهم سعيرا, وإذا الجحيم سعرت أي تزداد استعارا, هذا الآن وصف يوم القيامة. الآن سمعنا نحن الأوصاف, تلك أوصافها في الدنيا وهذه أوصافها يوم القيامة. والعياذ بالله إذا ما رأيت نار جهنم يختلف الوصف تماما. أنتم سمعتم الأوصاف لكن ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. الله عز وجل عندما قال لموسى بأن قومك قد عبدوا العجل حمل موسى الألواح، عندما ذهب ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح دون شعور. الله عز وجل أخبره وأيقن بشدة هذا، ولكن عندما عاين عين اليقين يختلف عن حق عن علم اليقين. علم اليقين شيء والمعاينة هذا أمر آخر. إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى، لكن سأل المعاينة، أراد أن يعاين الأمر. قال أبي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فالله عز وجل أمر أن يأخذ الطير ويقطع هذه الطيور، فبعد ذلك عندما رأى قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز حكيم. فعلا رأى الأمر أمامه وازداد يقينا. فإذا هناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. أما علم اليقين كي يخبرك الدكتور أو الخبير الطبيب بأن هذا المرض يؤدي إلى المواصفات الفلانية وإلى الشعور الفلاني وإلى الأعراض الفلانية، وذهبت إلى دكتور آخر خبير وأخبرك بهذا الخبر تماما كالدكتور الأول، إذا الدكتور الثالث أخبرك بنفس هذا الخبر، أصبح علم اليقين عندك. بعد ذلك أصيب صاحبك بنفس المرض فرأيت نفس الأعراض على صاحبك، يقال الآن أصبح عندك عين اليقين، عاينت هذا اليقين ورأيته أمامك في صاحبك. ثم بعد ذلك هذا الإنسان أصيب بنفس المرض، هو الإنسان نفسه أصيب بالمرض، الآن أصبح عنده حق اليقين، الآن الأعراض أصابته والشعور شعر به من الآلام وغير ذلك، هذا حق اليقين. فإذا الله عز وجل مهما أخبرنا عن النار، أخبرنا ما فيها وما فيها وما فيها نسمع نحن، لكن إذا ما أتى العبد يوم القيامة ورأى النار يوم القيامة يرى الأمر مختلف تماما. هذه الأوصاف هي مجرد أوصاف قليلة، هذا الذي سمعناه عن النار يوم القيامة ما هو إلا تلظ قليل، وهذا أقل أنواع التلظي وأقل أنواع العذاب يوم القيامة. فكيف إذا ما عاينه والعياذ بالله يوم القيامة، كيف إذا ما رآه يوم القيامة، فالأمر أشد وأشد. فالله عز وجل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم أنذرتكم نارا تلظى، أي مهما وصفت من الأوصاف عن يوم القيامة وعن مشاهد يوم القيامة فهو يختلف عما لو رأيتموه يوم القيامة، فالأمر أعظم وأعظم، فإنها يوم القيامة تتلظى، ترونها تتلظى، لكن الآن سمعت الأوصاف وهذه الأوصاف هي تلظ قليل من تلظي نار جهنم. قال فأنذرتكم نارا تلظى، وهذا من حكمة كتاب الله عز وجل، حذفت التاء لبيان هذا أقل أنواع التلظي ليخاف العبد ربه تبارك وتعالى ويعمل لآخرته. كتاب أحكمت آياته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
قال الله تبارك وتعالى في حق مريم في سورة مريم أنها قالت لم أك بغيا، لم أك بغيا، لم تقل لم أكن بغيا، قالت لم أك بغيا. لماذا حذفت النون في هذه الآية؟ ما الحكمة من حذف النون في هذه الآية؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، نقصان في المبنى نقصان في المعنى، أي نقصان في الأحرف نقصان في معنى الكلمة، زيادة في الأحرف زيادة في معنى الكلمة. فإذا قيل يكن رجلا أي هو كامل الرجولة في شكله وفي مواصفاته وفي تعامله مع الناس، هو كامل الرجولة. لم يكن رجلا فهو نفي للرجولة الكاملة في التعامل، لكن قد تكون عنده رجولة ناقصة. لم يكن رجلا في التعامل، ما تعامل معي تعامل الرجل، لم يكن رجلا في التعامل، ما يعني أن هذا الرجل أنثى، لكنك وصفت ذاك الرجل بأنه ناقص الرجولة. لم يكن رجلا، إذا قل يكو رجلا بحذف النون نقصان في المبنى في الأحرف نقصان في المعنى، يكو رجلا عنده رجولة ناقصة لحذف النون، فعنده رجولة ناقصة يكو رجلا. لم يكو رجلا نفي للرجولة الناقصة، أي حتى الرجولة الناقصة هي غير متوفرة، فلم يبق فيه شيء من صفات الرجولة. إن قيل لم يكن رجلا، الآن نأتي إلى الآية، لم أكن بغيا، ما معنى بغي؟ البغي قيل هي الزانية، والزنا أنواع، البغي أنواع، فهناك زنا ناقص وهناك زنا كامل. الزنا الناقص ما هو؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فإذا هناك زنا ناقص، فالنظر هو زنا، النظر إلى النساء بحقيقة زنا، لكنه زنا ناقص، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات. لما إذن سمي النظر زنا؟ لأنه بريد الزنا، وهو وسيلة الزنا، ذريع إلى الزنا، طريق إلى الزنا. وكم من مصل عابد لله تبارك وتعالى والعياذ بالله ربما زل ووقع في الزنا بسبب النظر. كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور أعدب الضرر. فكل الحوادث مبداها من النظر، فالنظر بريد إلى الزنا ووسيلة إلى الزنا وعياذ بالله، لذلك يسمى النظر زنا. فالوسيلة أحيانا تسمى باسم الغاية، والسمع كذلك زنا، قال والأذن تزني وزناها السمع. وذاك الإنسان يسمع ويتلذذ بسماع المرأة، يكلمها بالتليفون أو يكلمها كذا، يشاهدها ويكلمها فيتلذذ بذلك، فتثار الغريزة عنده وتثار الشهوة عنده. فالأذن تزني وزناها السمع، فهو بريد إلى الزنا كذلك، فلذلك سمي بالزنا. الكلام كذلك، الميوعة في الكلام والتميع في الكلام هذا زنا، لأنه يثير الشهوة، كي يتميع الرجل أو تتميع المرأة في الكلام. ذاك الله عز وجل خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ترقق من كلامها وتميع من كلامها حتى تثير الشهوة عند الرجل. فالكلام كذلك فيه نوع من الزنا، فهو بريد الزنا. واليد كذلك، اللمس باليد هو الزنا الناقص، واليد تزني وزناها البطش، لأنها كذلك ذريعة إلى الزنا، وهي مقدمات الزنا. بل تخيل عملية الزنا، إنسان يتخيل أنه والعياذ بالله يجامع امرأة ويزني بامرأة، هذا كذلك بريد للزنا، فهو زنا ناقص. تطيب النساء للرجال لتجد المرأة هذه الرائحة طيبة، ويجد الرجل منها هذه الرائحة الطيبة فتجلب الرجل إليها، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زنا، وليس هو الزنا الذي يؤدي إلى إقامة الحد على الزانية، أو إقامة الحد على من تطيبت للرجال، إقامة الحد على من نظر إلى النساء، لكنه زنا، وهذا الزنا هو زنا ناقص. إذن هذا النوع الأول من أنواع الزنا. هناك نوع آخر من أنواع الزنا، وهو الزنا الكامل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالفرج يصدق فعلا عن طريقه تحصل عملية الزنا، ويحصل الزنا الكامل، فإذا ما جامع تحقق الزنا الكامل. الآن نأتي إلى هذه الآية. مريم عندما ولدت من قبل أمها حررتها لله، حرأت جعلتها حرة، والإنسان كلما عبد كلما تعبد الله أو عبد الله عز وجل أصبح حرا، لأن قلبه أصبح متعلقا بالله، ما تعلق بالناس، ومتى ما تعلق بالناس أصبح عبدا للناس، فجعلتها حرة. وفعلا لكنها ولدت هذه الأنثى وبنت، واعتزلت مريم، تربت في كفالة زكريا فاعتزلت الناس، وفي حالة عزلتها وهي متعبدة لله تبارك وتعالى فوجئت بجبريل، أتاها جبريل فاستعاذت بالله من جبريل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: كيف؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي مولود وهو غلام ولم يمسسني بشر؟ ما مسني بشر أبدا، وما كنت زانية وما تزوجت يوم من الأيام، لم أكن بغية. لم تقل لم أكن بغية، قالت لم أكن بغية. أكو بغية، تكو بغية أي تزني زنا ناقص. زنا ناقص النظر، السمع، التلذذ بالكلام، الميوعة، الترقيق في الكلام، التطيب للرجال، مخالطة الرجال إلى غير ذلك بقصد الشهوة بقصد الهوى، هذا كله زنا ناقص. قالت أبدا، حتى هذا ما حصل من قبلي. فنفت الزنا الناقص، أكو بغية، تكو بغية أي عندها زنا ناقص، فهي نفت الزنا الناقص. قالت لم أنظر إلى رجل شهوة يوما ما، لم أكلم رجلا شهوة يوما ما، لم أتميع ولم أرقق كلامي للرجال أبدا، لم أستمع إلى رجل شهوة أبدا، لم ألمس رجلا شهوة أبدا، لم يلمسني رجل شهوة أبدا، لم أتخيل رجلا يمسني أبدا، لم يخطر على ذهني رجل أتعشقه وأعشقه، ما حصل هذا عندي أبدا، لم أكن بغية. فنفت كل ذلك. ماذا قال جبريل؟ هي لم تقل لم أكن بغية، لو قالت لم أكن بغية ما زنت الزنا الكامل، فربما حصل زنا ناقص. أبدا، قالت لم أكن بغية. ماذا قال جبريل؟ قال كذلك. قال صدقتي فعلا، قال كذلك، أنت كذلك، أنت ما فكرتي برجل وما نظرت إلى رجل شهوة وما كلمك رجل شهوة وما تكلمت أنت مع رجل شهوة وما عشقت رجلا ولا تخيلت رجلا وما حصل. أكد كلامها، قال كذلك صدقت. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فكانت امرأة طاهرة تماما، ما اقتربت من الزنا أبدا، لا الزنا الناقص ولا الزنا الكامل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فنفت كل هذه الأمور عنها، فقالت لم أكن بغية. لكن لو قيل لو قالت لم أكن بغية لم يفهم هذا الفهم منها أنها نفت الزنا الناقص، وهذا من جمال كلام الله تبارك وتعالى. لذلك عظمت العرب كلام الله عز وجل وشهدت له بالعظمة. آية أخرى، قال الله تبارك وتعالى عن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك. لما النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، لما قال الله عز وجل لا تك في مرية منه؟ لا تكن في مرية، تكن في مرية أي تكون في شك كامل، تكو في مرية أي في شك ناقص، لا تكون في مرية أي لا تكون في شك كامل، لكن ربما يكون هناك شك ناقص، لا تكو في مرية أي لا تكون في شك ناقص. فهذا يعني هذا نفي كل أنواع الشك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك يوما ما في هذا الدين ولا في هذه الرسالة، ولكن لكثرة ما تكلم الكفار واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون واتهام كذلك بالكذب، هو الصادق المصدوق، هو خير البشر، هو سيد ولد آدم، والله عز وجل اختاره اختيارا على العالمين ليكون رسول العالمين لأفضل رسالة وهذه الرسالة، فتكلم الناس عنه وقال بأنه كذاب، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، أخذوا يلقون عليه التهم ويلقون كذاك عليه الشكوك إلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، كان يقول ما بال هذا الدين الذي يقتله الله عز وجل لا يجوز أكله، أي الميتة، وأنتم الذي قتلتموه يجوز أن تأكلوه؟ ما هذا الدين؟ أخذوا يشككون، يحاولون أن يشككوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما شك، لكن الله عز وجل حب يثبت، حب أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمور التي تخالج النفس أطردها أبدا، لا تشعر بذلك، وما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال لا تكو في مرية منه، أي أقل أنواع الشك لا تشك حتى في أقل أنواع الشك، لا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. كذلك آية أخرى، قال الله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وذلك أنهم عندما أعدوا العدة في غزوة أحد هزموا في بداية الأمر المشركون هزموا، ثم بعد ذلك هزم المسلمون، فضايق النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصحابة وقتل حمزة والتمثيل بحمزة وقتل 70 تقريبا من الصحابة، وكذلك الهزيمة التي حصلت والغنائم التي ذهبت وهزيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالضيق من مكره، قال الله عجل ولا تكو في ضيق مما يمكن. أقل أنواع الضيق، لا تشعر بأقل أنواع الضيق، ستحصل لك بعد ذلك الفتوحات، ولكن اصبر، ولكن اصبر ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكن، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يكون الله عز وجل معكم وستنتصرون. وفعلا فتح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فنهاه الله عز وجل أن يشعر بأقل أنواع ضيق بقوله ولا تكو في ضيق مما يمكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
قال الله تبارك وتعالى واصفا إبراهيم، قال لم يك من المشركين، لم يك من المشركين، لم يقل الله عز وجل إبراهيم لم يكن من المشركين، قال لم يك من المشركين. ما الحكمة في هذا؟ يكون من المشركين أن يقع في الشرك الأكبر ويكون مشركا شركا أكبر، أو يكون في الشرك في دائرة الشرك. يكون من المشركين أن يقع في نوع من أنواع الشرك. الآن إذا أتينا الشرك، يكون مشركا أي قد أشرك الشرك الأكبر، والشرك الأكبر يكون صاحبه كافرا خارجا من الملة، خارجا من المسلمين. إذا نفينا هذا النوع بقولنا لم يكن مشركا، أي لم يكن مشركا شركا أكبر، فهو نفي للشرك الكامل. لكن قد يقع في الشرك الناقص، قد يقع في الشرك الأصغر. من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كحلف بغير الله هذا شرك أصغر، قل والنبي وفلان ورأس أمي وبوي، كل هذا من الشرك الأصغر، لأنه حلف بغير الله ويتعامل مع الكهان ولو لم يصدقهم، فقط يتعامل معهم، يقرأ مثل هذا حظك اليوم وغير ذلك، يتبرك بالأشجار وبالأحجار التي لا تضر ولا تنفع، هذا يتبرك فقط بها، يقول كل شيء من الله عز وجل، مجرد هي بركة الأشجار، هذا شرك أصغر. فإذا قيل لم يكن مشركا هذا نفي للشرك الأكبر، لكن ما يعني هذا أنه نفي للشرك الأصغر، ربما يقع في الشرك الأصغر. والذي يشرك شركا أصغر ما يعني هذا بأنه كافر، فهو ليس خارج عن دائرة المسلمين، هو في دائرة المسلمين لكن هذا شرك أصغر. الآن هذا لم يكن مشركا، أي لم يكن مشركا الشرك الأكبر، لكن ربما وقع في الشرك الأصغر. يكون مشركا، يكون مشركا ما يعني هذا بأنه وقع في الشرك الأكبر، يعني هذا أنه وقع في الشرك الأصغر، هذا يكو مشركا، حلف بغير الله، تبرك بحجر، تبرك بشجر، يكو مشركا بحذف النون، حذف النون نقصان في الأحرف، إذن نقصان في المعنى، نقصت الأحرف إذن نقص المعنى، إذن أصبح الشرك غير كامل، شرك ناقص، هذا يكو مشركا. لم يكو مشركا هذا نفي للشرك الأصغر، فهو نفي للشرك الأصغر، توحيد كامل تام. الآن نأتي إلى قصة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قلبه كان معلقا بالله تبارك وتعالى وحده، كل خلل القلب متعلقة بالله، شغفات القلب متعلقة بالله تعالى. لم يرزق إبراهيم عليه السلام بالولد على كبر، ورزق بإسماعيل، تعلقت شغفة من شغفات القلب بهذا الابن الحليم، خلة واحدة تعلقت بهذا الابن الحليم. كيف تتعلق هذه الشغفة بالابن؟ يجب أن تتعلق كل شغفات القلب وكل خلة القلب تتعلق بالله عز وجل، لا يبقى مكان إلا لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لما بلغ إسماعيل الحلم أرى إبراهيم، الله عز وجل أرى إبراهيم في المنام أن يذبح ابنه، فلما بلغ ابنه الحلم وصل إلى هذا سن البلوغ. الوالد يتعلق بابنه عندما يبلغ سن البلوغ، سيتزوج غدا وسرى أبنائه إلى غير ذلك. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهذا من أدب إبراهيم ومن تربية الأبناء ومن تربية الإبن على الطاعة والعبادة، ويختبره: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هذا ابن حليم. قال: يا أبي تفعل ما تؤمر، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخذ إبراهيم ابنه إسماعيل وتوجه معه، قيل وكان عمره 13 سنة. قيل أن الشيطان كما يقول كعب الأحبار في أهل إسرائيل، يقول: قال الشيطان: والله لئن لم أفتن آل إبراهيم ولم أفتن إبراهيم في هذه اللحظة لم أفتن أحدا أبدا. فتمثل الشيطان، قيل لأم إسماعيل على هيئة رجل، قال لها: تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قال: ذهب ليحتطب من هذا الشعب. قال: لا والله، ما ذهب به إلا ليذبحه. قال: كلا، هو أرحم به مني وأشد حبا له من ذلك. قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك. قالت: إن كان الله أمره بذلك فقد أحسن في امتثال طاعة ربه وفي استسلامه لأمر الله تبارك وتعالى. فخرج الشيطان هاربا. قال: هذه الأم. فأقبل الشيطان على إبراهيم، قال: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة لي. قال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك يأمرك بذبح ابنك هذا. الشيطان يقول له إن الشيطان هو الذي أمرك بذبح ابنك في المنام. الشاهد من هذا، إبراهيم لم يلتفت إليه، أخذ ابنه، كما في رواية الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس أنه قال: ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة، فتعرض له الشيطان فرماه إبراهيم بسبع حصيات حتى ساخ، ثم تعرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ساخ، ثم جاء الجمرة القصوى أي الصغرى فتعرض له الشيطان فرماه سبع حصيات، ثم بعد ذلك أخذ ابنه. قال: الآن مكان الذبح، لذبح الابن. قال: وكان على إسماعيل قميص، فلما أسلما إلى ما الآن أسلما قلبيهما لله عز وجل، فلما أسلما قلبيهما لله وتله للجبين أي جعله على جبينه، قل لئلا ينظر إلى ابنه وهو يذبحه. والله عز وجل أراه في المنام أن يذبح ابنه بيده، لا يأمر الناس بذبح ابنه أو يأمر أحدا أي أمر أحد بذبح ابنه، وإنما أنت تذبح ابنك بيدك، إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما أسلما أي أسلما قلبيهما لله عز وجل واستسلما لله وتله للجبين، جعل ابنه وجعل جبين ابنه على الأرض. هذه اللحظة أصبح قلب إبراهيم متعلقا بالله أبدا، هذه الشغفة التي تعلقت بالابن أبدا توجهت إلى الله، هذه الخلة تعلقت بالله، ما أصبح هناك مكان للابن في هذا الموضع، القلب كله تعلق بالله. فما من شغف من شغفات القلب إلا وهي مملوءة بحب الله عز وجل، لا مكان للابن في هذه اللحظة. الآن لا داعي لذبح الابن. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الله عز وجل في هذه اللحظة أنزل الكبش بدلا من الإبن، أرق دم هذا الكبش بدلا من إراقة دم الإبن. الآن أصبح إبراهيم كله متعلق بالله، كل خلة متعلقة بالله، فأصبح هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأن كل خلة القلب متعلقة بالله. وذاك وصفه الله عز وجل بسلامة القلب، قال: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سالم من كل شيء، حتى من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، من خفايا الأمور، حتى من حب، حتى من الأبناء، من الأبناء تعلق بالله تبارك وتعالى، إذ جاء ربه بقلب سليم. وكما قال الله عز وجل في حق إبراهيم ووصفه بالاستقامة التامة: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وإبراهيم الذي وفى. وقال الله عز وجل: لم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فلم يكن إبراهيم الآن الله عز وجل وصف بهذا الوصف لأنه هو خليل الله تبارك وتعالى، فوصف بالخلة في مثل هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو خليل الله وهو أفضل من إبراهيم. إبراهيم خليل الله والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك له مولود من الذكور. لذلك الله عز وجل قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يتيم الله عز وجل. الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال في حق إبراهيم: لم يكن من المشركين. ما قال الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم: لم يكن من المشركين، فنفى كل أنواع الشرك الأصغر الأكبر، بل ما فيه مجال للابن أن يكون له مدخل مع حب الله، مع حب إبراهيم لله تبارك وتعالى، وما له مدخل من القلب، وإنما الأمر القلب كله متعلق بالله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل في حق إبراهيم: لم يكن من المشركين، أي لا يوجد مكان إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك وصفه الله عز وجل بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك كما قال الله عز وجل إذا ذكر إبراهيم ذكر معه الحنيفية، وذكر معه عدم الشرك، وذكر معه الخلة، وذكر معه سلامة القلب، وذكر معه سلامة القلب كما قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإبراهيم هو الذي تكلم بهذه الكلمات: لا من أتى الله بقلب سليم، وذلك لسلامة القلب. ولذلك إبراهيم يوم القيامة يأتي الناس يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن إبراهيم وعن مقام المحمود، قال: حتى إبراهيم، حتى إبراهيم يتخلى عن هذا الموقف إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذات إبراهيم، لأن إبراهيم هو خليل الله عز وجل، وصل هذه المرحلة ذبح ابنه من أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم، كرامة له لأنه أتى إلى هذا الابن، وكما قيل نزع قميص الابن لقتل الابن لكي يقربه إلى الله تبارك وتعالى. بل أصبح ما فعله إبراهيم هو سنة لنا إلى يوم القيامة، أن الإنسان يذبح الكبش عندما يذهب إلى الحج ويحج لله تبارك وتعالى، فهناك يذبح الكبش حتى تكون لنا هذه سنة. فجعل الله عز وجل إبراهيم هو أبو الحنفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الحنفاء، وإبراهيم هو الذي بنى هذه القبلة وبنى، وأصبح ذكره دائم إلى يوم القيامة. لذلك يتنافس النصارى ويتنافس اليهود ويتنافس كذلك المسلمون في الانتساب، العرب كذلك المشركون يتنافسون في الانتساب إلى إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة؟ لم يقل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، فحذفت النون في كلمة يكن فأصبحت يكن. فما الفرق بين الكلمتين؟ وهل لها أثر في معنى الآية؟ يكن مغيرا أي يحصل تغيير كامل، يكن مغيرا بإثبات النون أي يحصل تغير كامل. فإذا نفي هذا التغير الكامل ما يعني هذا بأنه لا يحصل تغير أبدا، وإنما قد يحصل تغير بسيط وقد تغير ناقص. فإذا قيل لم يكن مغيرا نفيت هنا التغير الكامل، لكن ربما حصل تغير ناقص، ربما يتغير لون الشعر، لون العين، لون كذا، فيحصل نوع من التغير، تغير في النحافة، تغير في الطول. ما يكن مغيرا أي يحصل ويتغير تغير ناقص، يتغير تغيرا ناقصا لحذف النون، فبدأ من يكن مغيرا. فحصل نقص في المبنى، إذن نقص في المعنى. نقص في المبنى أي نقص في الأحرف، يكون حذفت النون فأصبحت يكو مغيرا. لم يكو مغيرا إذا التغير الناقص نفي، إذن ما حصل أي نوع من أنواع التغير، حتى التغير القليل لم يحصل، فهنا نفي لأي نوع من أنواع التغير، إذن لم يحصل تغير أبدا. ففي قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، فحتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف أن الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى أنعم على العبد كل شيء، في كل شيء أنعم الله عز وجل على العبد، كما حصل لهذا الرشيد كان في مجلسه، وكان في مجلس الأدباء والعلماء والفقهاء والوعاظ، وكان من هؤلاء ابن السماك، فطلب هارون الرشيد في هذا المجلس كأسا من الماء، فأتي إليه بهذا الكأس أراد أن يشرب، قال له الوعاظ ابن السماك لحظة يا أمير المؤمنين، لحظة انتظر هارون الرشيد ماذا يريد أن يقول له ابن السماك، قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت هذا الكأس من الماء وأنت في فلاة وفي مفازة في شدة الحر، لو منعت هذا الكأس من الماء كم تدفع؟ قال يا ابن السماك والله أدفع نصف ملكي. قال يا أمير المؤمنين ما تريد بملك لا يسوى شربة ماء؟ ملك لا يسوى شربة هذا النصف من الماء. ثم بعد ذلك شربها الرشيد، ثم جلس في هذا المجلس واخذ يتكلم، ثم أراد أن يقضي حاجته، قال يا أمير المؤمنين لحظة قبل أن تذهب لقضاء الحاجة، قال أرأيت لو منعت خروج هذا الماء، أي حبست البول ومنعت خروج الماء، منعت خروج الماء كم تدفع؟ قال والله يا ابن السماك أدفع نصف ملكي. قال يا أمير المؤمنين ملك لا يسوى شربة ماء، نصفه للشربة ونصفه لإخراج هذه الشربة. قال صدقت يا ابن السماك. الشاهد من هذا أن كل النعم من الله تبارك وتعالى، ما أخذنا نعمة بمجهودنا، كما العين بلا مقابل، الإذن بلا مقابل، السمع بلا مقابل، البصر بلا مقابل، القلب بلا مقابل، الدم بلا مقابل، الأعصاب بلا مقابل، الكبد بلا مقابل، الكلى بلا مقابل، كل هذه بلا مقابل. الكلى يقال بأن سعرها 15,000 دينار، والكبد 20,000، والقولون 15,000، يعني كلها بلا مقابل من الله تبارك وتعالى، كل النعم من الله عز وجل. فأي نعمة تتغير فإنها تتغير بسبب العبد، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فكل مصيبة بما كسبت أيدينا، سواء من ذنوب أو مخالفة الأولى، كما قال الله عز وجل فأهلكناهم بذنوبهم، حتى الأمراض التي تصيب العبد بما اقترفته يداه، المعاملات مع الناس كذلك بسبب ما اقترفته يداك. يقول أحد السلف إني أعلم أني قد عصيت الله تبارك وتعالى من خلق دابتي وزوجتي، أترك زوجتي على أحسن حال وأخرج أرجع فإذا الأحوال قد انقلبت، قد طال لسانها علي وحصل بيني وبينها نوع من المشاجرة ونوع من الجفوة، وراجع نفسي ماذا فعلت؟ تركته على أحسن الأحوال، أعلم بأني قد وقعت في معصية بيني وبين الله عز وجل. كذلك دابتي، سيارتي جديدة أخرجتها من الحفيز كما يقال، ففجأة في منتصف الطريق فإذا هي قد توقفت علي، وأرى بقربي سيارة قديمة تمشي وفي أحسن الأحوال، وراجع نفسي ماذا فعلت؟ أعلم بأني قد وقع بيني وبين الله عز وجل شيء. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الناس الزكاة إلا منع الله عز وجل عنهم القطر، أي المطر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل، فقد تكون بسبب المعصية وقد تكون بسبب مخالفة الأولى. كيف مخالفة الأولى؟ مخالفة الأولى كصاحبك، ربما ما وقعت في المعصية لكن هذا الأمر هو مخالفة الأولى، بينك وبين صاحبك علاقة حميمة، وبينك وبين الآخرين علاقة طبيعية. تعطلت هذه السيارة وفجأة مررت بمجموعة، منهم صاحبك ومنهم وناس آخرون، فما طلبت أنت منهم مساعدة، ولكن رآك صاحبك ورآك الناس، ما ساعدك أحد من الناس، حتى الصاحب ما ساعدك وما عانك. أنت عندك أموال وعندك تستطيع أن توقف سيارة أجرة وتصلح ما عندك، لكنك تفكر في قلبك وتضايق من صاحبك، لماذا لم يعني؟ هو ليس واجبا عليه، هذا الأمر ليس واجبا عليه وليس بآثم هو على هذا، لكنه مخالفة الأولى، فتحصل جفوة بينك وبينه. الله عز وجل له المثل الأعلى، إذا خالفت الأولى في علاقتك بينك وبين الله تبارك وتعالى، ربما الله تبارك وتعالى يصرف عنك بعض النعم. نوح عليه السلام قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأمر قومه بالاستغفار لكي يعينهم الله عز وجل ويرسل السماء عليهم مدرارا ويمددهم بأموال ويكرمهم الله تبارك وتعالى. إذن ما يحصل من القحط ومن ربما عدم الإنجاب كذلك، هذا كان بسبب أنه بينك وبين الله عز وجل جفوة. هود كذلك قال لقومه يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. بسبب ذنوبهم ما فتح الله عز وجل عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أطاعوا الله عز وجل لفتح عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، نعم سابغة من الله تبارك وتعالى لو أطاع العبد ربه تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، إذا اشتد عليه أمر قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلى بين يدي الله تبارك وتعالى واستغفر وأناب وتذلل بين يدي الله عز وجل. لذلك يقول سفيان الثوري يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر، قيل لما؟ قال لأنني رأيت رجلا يبكي وهو يصلي فقلت هذا مرائم، فعندما قلت هذا مرائم عاقبني الله تبارك وتعالى فأذنبت في حق هذا الشخص بيني وبين الله تبارك وتعالى. وأتى رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم الليل؟ قال قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك، إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غير العبد ما بينه وبين الله عز وجل وغير كذلك نفسه ووجهه للطاعة، الله عز وجل يعينه. كان على الطاعة ولكن غير نفسه إلى المعصية وأذنب تتغير عليه النعمة. فهذه أحوال العباد، إذا العبد أذنب في حق الله بينه وبين الله عز وجل تتغير هذه الأحوال والعياذ بالله إلى حالة سيئة بينه وبين الله عز وجل. قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أبدا لا يغير الله عز وجل هذه النعم التي يتمتع بها العبد، لا يغير النعم أبدا إلا إذا غير العبد هو نفسه وأذنب في حق الله تبارك وتعالى. وهذا من عظم هذا الدين ومن عظم كذلك هذا القرآن، أن بحذف النون تبين هذا المفهوم الذي ربما وضح في 10 دقائق تقريبا. ولذلك عندما علم العرب بهذا شعروا بعظمة هذا القرآن، فعندما أتى أبو جهل إلى الوليد مغيرة قالنا العرب أو إن قريش تتناقل بأنك تسمع القرآن وأنك تريد محمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منك بعض الأمور التي ربما لم تسق في قريش فتنتفع منه وينتفع منك، فقل فيه قول يسمعه الأول والآخر. ففكر الويل المغيرة قال ماذا أقول؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. هذه الكلمات قالها الويل المغيرة لما رأى من القرآن إلقاء حرف واحد يعني مزايا كبيرة ومفهوم عظيم. لم يكن مغيرا بحذف النون فقط، أعطى كل هذا المفهوم. أغير أي نعمة وأقل نعمة لا يغيرها الله تبارك وتعالى أبدا حتى يغير العبد ما في نفسه. لكن لو قال الله عز وجل ذلك أن الله لم يكن مغيرا، لم يكن معنى ذلك النعم الكبيرة لا يغيرها، لكن ربما تتغير النعم إلى نعم أقل ولو لم يغير شيئا في نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
فقال الله تبارك وتعالى في كتابه قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. قال وإن تك حسنة يضاعفها، لما لم يقل وإن تكن حسنة يضاعفها؟ تكن حسنة أي تكن حسنة كاملة، فينوي القيام بعمل صالح ثم يطبق هذا العمل الصالح ويزاول هذا العمل الصالح، يعزم على العمل الصالح ثم يفعله ويطبقه، ينوي قيام الليل ثم يقوم الليل ويطبق قيام الليل، ينوي الصيام ويباشر الصيام، ينوي الصدقة ثم يباشر الصدقة. هذا لو قيل تكن حسنة، تكن حسنة أي حسنة كاملة بثبوت أو إثبات النون. إذا قيل تكو حسنة بحذف النون أي حسنة ناقصة، نقصان في الأحرف نقصان في المعنى. تكن حسنة حسنة كاملة، تكو حسنة بحذف النون أي حسنة ناقصة. مثلا ينوي قيام الليل ولكنه لا يقوم الليل مع قدرته، ينوي التصدق ولكنه لا يتصدق قد يكون كسلا، ينوي الحج ولكنه ربما لا يحج كسلا، هذه حسنة ناقصة. فله أجر في هذا، يبين الله تبارك وتعالى أي نوع من أنواع الحسنة يؤجر عليها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يجلسون مجلسا فيسأل الله عز وجل الملائكة كيف تركتم عبادي؟ قال تركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويهللونك. قالوا إلا فلانا فإنه لم يجلس للذكر وإنما جلس من أجل حاجة، يعني انتظر فلان محتاج إلى فلان فيه شغل بينه وبين آخر، جلس مجلس الذكر من أجل هذا ما جلس للذكر. فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم هو لم يجلس للذكر ومع ذلك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تكو حسنة أي نوع من أنواع الحسنة، حتى ولو حسنة ناقصة الله تبارك وتعالى يعطيه الأجر عليها ويضاعفها الله تبارك وتعالى كذلك له. لذلك الإنسان إذا نوى نية أن يتصدق ولو لم يتصدق يأخذ الأجر على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ينوي الحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة كاملة. وكذلك ربما يتصدق بصدقة يعني صدقة لا تساوي شيئا في العين، لا تساوي شيء، يتصدق 100 فلس، يتصدق 50 فلس، ومع هذا الله تبارك وتعالى يربي له هذه الصدقة، كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحسنة إن تك حسنة أي نوع من أنواع الحسنة فإن الله عز وجل يضاعفها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمات فقط لكنها عند الله عز وجل لها ميزان آخر ولها مثقال آخر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إمام أحمد عن جابر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل 100,000 فيما سواه. مجرد أعمال تتضاعف عند الله عز وجل، وإن تك حسنة يضاعفها، لو هناك صلى ركعة واحدة تتضاعف هذه الصلاة إلى 100,000 ها في الحرم المكي، وفي الحرم المدني تتضاعف إلى 1000 صلاة. صلاة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام المسلم وحديث البخاري: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وإن تك حسنة يضاعفها عند الله تبارك وتعالى. بل صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات تركعهما من الضحى. إذن أي عمل يقوم به وإن تك حسنتي يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، لو قامت تلك الليلة خير من 1000 شهر، خير من قيام 1000 شهر. بل صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر كله. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر، عندما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا الأعمال قليلة لكن لها موازين عند الله عز وجل، يستطيع الإنسان أن يضاعف من عمره كما يقال الإنتاجي فقط بالأعمال القليلة التي يقوم بها. وكما روى كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. فعندما سئل أبو هريرة: ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية قال: مثل جبل أحد، أي هذا القراط الواحد. هذا في من ناحية الحسنة، إذا فعل الحسنة هكذا تضاعف له. لكن لو قال الله عز وجل: وإن تكن حسنتي يضاعفها، معنى هذا أن المضاعفة ما تحصل إلا إذا كانت حسنة كاملة. إذا كانت هذه الحسنة حسنة كاملة بعد ذلك تحصل مضاعفات، أما النية لا يجر عليه. العمل قليل جزء من حسنة لا يجر عليه، لو قيل: وإن تكن حسنتي يضاعفها، لكن الله عز وجل قال: وإن تكن حسنتي يضاعفها. لكن هل قال الله عز وجل ذلك في السيئة: وإن تكن سيئة يضاعفها؟ أبدا. بل من هم لو قال الله عز وجل: وإن تكن حسنة يضاعفها علمناها، وإن قال: وإن تكن سيئة، هل قال وإن تكن سيئة؟ معنى ذلك لو هم بسيئة فلم يعملها كتبت له سيئة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فإذا هذا مناسب، لو أن عندما قال الله عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها، ولم يقل: وإن تك سيئة يضاعفها. فهو كان لو إن تك سيئة يضاعفها معنى ذلك يؤثم فقط على النية ولو لم يعمل، لو نوى سيئة ولو لم يعمل هذا يؤثم على ذلك أبدا، بل يؤجر على هذا. وتركه للسيئة هذا حسنة، ولذلك يعطيه الله عز وجل هذه الحسنة. وهذا من بركات كتاب الله عز وجل، وكذلك من فهم الدقيق لكتاب الله عز وجل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن ويقرأ القرآن، يتدبر القرآن في قراءته، فكان يفهم كل ذلك فيبين ذلك لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ذا كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، لتبين الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين: وإن تكو حسنة يضاعفه، لم يقل الله عز وجل: وإن تكو سيئة يضاعفه. ولذلك كان العرب يعظمون كتاب الله عز وجل، حتى قيل بأن اجتمع 40 من بلغاء قريش في غرفة واحدة، واجتمعت قريش على أن تعطيهم كما يقال سلاف الخمر حتى تصفو أذهانهم، ولا يكون إلا لحم الضأن حتى تصفو أذهانهم، من أجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويتحدوا مثل هذا القرآن. فجلسوا، بينما هم جالسون مر عليهم أحد الصحابة وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فقالوا افتحوا الأبواب. قالوا افتحوا الأبواب، والله ما نستطيع أن نأتي بمثل هذه الآية، كيف نستطيع أن نأتي بسورة كاملة، آية واحدة هذه سمعناها وما نستطيع أن نأتي بمثلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة وهو في مكة يأتي أبو جهل خفية في الليل ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو سفيان فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي المغيرة بن الأخنس فيستمع كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم على حدة. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصباح وأراد الرجوع، هم رجعوا فيلتقون في الطريق يتلاقون فيما بينهم، قال: لماذا أنت أتيت؟ والآخر يقول: لماذا أنت أتيت؟ فعلموا أن كل منهم ما أتى إلا ليستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يأتوا مرة أخرى. فإذا كان من الغد ودخل الليل اشتاقت قلوبهم لهذه البلاغة، فيتسللون واحدا واحدا ويستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الصباح عندما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم يتفرقون، ففي حال الرجوع كل منهم يلتقي: ألم نتعاهد ونتعاقد في الأمس؟ فيتعاقدون مرة أخرى على أن لا يأتوا، ثم يحصل من الغد، ثم بعد ذلك اتفقوا على أن لا يأتوا أبدا. فإذاك سأل أحدهم أبو جهل، قال: ما رأيك؟ أتعلم أنه رسول الله؟ قال: والله أعلم أن هذا ليس من عنده، وأنه هو من عند الله، ولكننا كنا نحن ابن مخزوم مع بني عبد مناف كفرسي رهان، فأطعموا وأطعمنا وأكرموا وأكرمنا، حتى إذا تساوينا في الركب قالوا: منا نبي وإنا نأتي نحن بالنبي. قالوا: منا نبي، أنا نأتي نحن بالنبي، ولا والله أعلم أنها بلاغة، ما نستطيع أن نأتي بمثل هذا. ذاق الله عز وجل: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وذلك لعظمة كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك ذلت العرب وخنعت العرب لمثل هذا الكلام العظيم. هذا فقط كما قال الوليد المغيرة: وإن أسفله لمغدق، أي أقله، حذف النون، إثبات النون، حرف التاء، إثبات التاء، حذف التاء، كل هذا يعطيك معاني عظيمة وبلاغة عظيمة، ولا تستطيع إلا وأن تسجد وتخر ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى لعظمة كلام الله عز وجل. لذلك كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم في بداية الأمر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن ما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، وهذا أعظم من التحدي بسورة واحدة، كأنك تقول لآخر: أعطيك عشر مجالات تذكر عشر إجابات، فلو صدقت في واحدة لكنت أنت الفائز، ومع ذلك ما استطاع أن يأتي بإجابة واحدة من هذه العشر، كل عشر إجابات خاطئة وكلها خطأ. هذا تحدي أعظم من لو قلت لآخر: يأتيني فقط بإجابة واحدة ولا خيار لك. فالله عز وجل قال لهم بعد ذلك: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور، اجتمعوا وأتوا بعشر سور، لو وافقت سورة واحدة ما عند الله عز وجل من القرآن لكان هذا كافيا لكم، وفعلا أنتم قد غلبتم وفزتم بالرهان، لكن أبدا ما استطاعوا، تحد كامل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
قال الله تبارك وتعالى:
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: من يهد الله فهو المهتد، بحذف الياء، لم يقل فهو المهتدي. وفي سورة كذلك الإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتد، لم يقل المهتدي، وذلك بحذف الياء. بينما في سورة الأعراف قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فمن الحكمة من حذف الياء في سورة الكهف وسورة الإسراء وإثبات الياء في المهتدي في سورة الأعراف؟ حتى نفهم ذلك لا بد أن نعرف الفرق ما بين المهتدي والمهتد. المهتدي بإثبات الياء، والياء هذه أصلية في الكلمة، فهو صاحب الهداية الكاملة التي لا يشبهها شيء من خطأ ولا نسيان ولا ذنب صغير مغفور أبدا، هذا مهتدي، هداية كاملة بلا نسيان ولا خطأ ولا شيء. ولكن الطبيعة البشرية لا بد أن يعتريها واعتريها شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فما من عبد إلا وهو معرض للخطأ، كما حصل لموسى الكريم عليه السلام عندما ضرب الفرعوني ما قصد قتله فقتله خطأ، وهو نبي، وهو نبي مقرب من العزم من الرسل. هذا من ناحية الخطأ. كذلك النسيان، كذلك النسيان هذا من الطبيعة البشرية، أن ينسى العبد، كما قال موسى للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، عندما انطلق معه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عندما صلى 5 ركعات ظانا أنه صلى 4 ركعات، وكذلك صلى ركعتين وهو يظن أنه صلى 4 ركعات، فأتاه ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. الشاهد من هذا أن الكل، كل إنسان، الطبيعة البشرية يقع ربما في النسيان، كما حصل لموسى عليه السلام وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقع في الخطأ كما حصل لموسى. بل كذلك المؤمنون، عموم المؤمنين ربما يقعون في الصغائر، كما قال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهي الصغائر، ولكنهم يسارعون بالتوبة إلى الله تعالى منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فلأن الهداية يعتريها ما سبق من النسيان ومن الخطأ ومن الصغائر ومن الغفلة، لا يقال لمن اتصف بها أنه مهتدي هداية كاملة لا يعتريها شيء من النسيان ولا الخطأ ولا الغفلة. ما في واحد على وجه الأرض لا يعتريه نسيان أو غير ذلك ما سبق ذكره. فعندما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد. الكلام عن أصحاب الكهف، وذاك أنهم تركوا أقوامهم من أجل الله تبارك وتعالى، وحدوا الله عز وجل، ما أشركوا بالله عز وجل، فالله عز وجل أثبت لهم الهداية. لكن مع ذلك هي هداية إنسانية يقع فيها شيء من النسيان، ربما شيء من الخطأ. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه آية الكهف، برغم من إيمانهم العميق المتصل بالقوة، ومع ذلك قال: فهو المهتد، كما في قراءة حفص، هي قراءتنا. وقال الله عز وجل عندما تعنت الكفار في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال الله عز وجل بعد ذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. ثم قال الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد. الآن من الذي اهتدى برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن الذي لم يهتدي؟ أولئك الكفار. فالله عز وجل يقول من هداه الله عز وجل من الصحابة فهو المهتد. ما يعني هذا بأنهم لا يقع في حقهم النسيان ولا الخطأ؟ يقع منهم ربما النسيان وربما الخطأ وربما كذلك شيء من اللمم، لكن يسارعون ويتوبون إلى الله عز وجل. فالذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومسابعته هم المهتدون. فقال في حقه المهتد، المهتد بحذف الياء له ربما يعتريه من النواقص السابقة من خطأ أو نسيان أو صغائر. فهذا ورد في سورة الإسراء بحذف الياء. الآن في سورة الأعراف قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي. عرفنا الآن حذف الياء لأن هذا من الطبيعة البشرية لا بد أن يعتريه النقص. إذن لماذا الله عز وجل أثبت الياء في سورة الأعراف؟ أي مهتدي هداية كاملة لا يعتريها نقص ولا يعتريها نسيان ولا خطأ. لماذا؟ قال وذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية بعد قصة ذاك الرجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لماذا؟ الآية المذكورة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا قالوا رجل من علماء بني إسرائيل وكان ذكيا وكان عالما، أعطاه الله عز وجل العلم وأعطاه الله عز وجل الذكاء، ولكنه كان مغرورا. أرسل من قبل بني إسرائيل إلى أرض في الشام ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فأراد بعد ذلك بنو إسرائيل أن يهاجموا أهل هذه الأرض لكفرهم، فاجتمع أهل هذه الأرض على هذا الرجل الذي يقال له بلعام بن باعورة، هذا العالم اجتمعوا حوله وقد آتاه الله عز وجل العلم، فما زالوا به كيف نهاجمهم وكيف نفعل. بني إسرائيل يريدون أن يقاتلونه، بنو إسرائيل يريدون أن يقاتلوا، ماذا نفعل؟ واجتمعوا عليه وكأنهم رفعوه ومكنوه، فشعر بالمكانة وشعر بكذا، فقال لهم أنا أقول لكم طريقة تستطيعون من خلالها هزيمة بني إسرائيل. كيف؟ قال أرسلوا إليهم نساءكم للزنا، فما زنى قوم إلا وسلط عليهم الذل. أرسلوا نساءكم إلى بني إسرائيل ليزنوا بهم. ففعلا أرسل هؤلاء الناس نساءهم إلى بني إسرائيل، فوقع بعض بني إسرائيل في الزنا فهزم بنو إسرائيل. قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شغره علمه، اتكل على علمه، ظن أنه صاحب علم، الله عز وجل لن يطرده من رحمته وأنه سيصل وأنه سيحصل له. فكأن الله عز وجل يبين لا تتكل على علمك، فليس العلم هو الهداية، فمن اتكل على علمه وكل إليه، وإنما حقيقة الهداية من هداه الله تعالى، فمن هداه الله عز وجل فهو المهتدي هداية حقيقية كاملة تامة. بإثبات الياء أي حقيقة المهتدي هداية كاملة هو الذي هداه الله تبارك وتعالى، لا ذاك الذي جمع علما كثيرا كبلعام بن باعورة، هذا بإثبات الياء. وحصلت قصة مثل هذه في هذا القرن، كان رجل يقال له القصيم، وكان عالما وكان حجة، وكان يؤلف الكتب في الرد على الملحدين وبإثبات كذلك الرب وحدانية الله عز وجل. بل قرأت له كتابا جميلا في التوفيق بين الأحاديث المشكلة التي فيها إشكالات، أخذ يوفق، يأتي بأحد مشكلة يوفق بينها توفيقا جميلا، من أحسن التوفيقات بين الأحاديث. وهكذا كان يألف، لكنه كان مغرورا بعض الشيء بنفسه، فغره علمه وحصلت له مشكلة، فبعد ذلك انقلبت حاله، انقلبت حاله تماما وانقلبت أحواله، تحول إلى فاجر كافر بالله تبارك وتعالى، بل أخذ يؤلف الكتب في الرد على من أثبت الرب ومن أثبت الإله. وكان آخر كتاب ألف كتب فيه مقدمة، رسالة إلى إبليس وهدية إلى إبليس والعياذ بالله. مكنه الله عز وجل وأعطاه من العلم، لكنه اغتر بعلمه فظن أن هذه هي الهداية، فمات بعد ذلك وعمره في التسعينات، مات على الكفر وعلى الإلحاد والعياذ بالله. فالله عز وجل كأنه يبين في هذه الآية، لا يتكل أحدكم على علمه ولا يتكل على الأسباب التي بيده، وإنما عليه أن يتكل على الله تبارك وتعالى، وعليه أن يبذل الأسباب، ولكن القلب يعلق بالله عز وجل. فالهداية الحقيقية من الله تبارك وتعالى، لا تغتر بمن حولك من الطلبة، لا تغتر بما عندك من المؤلفات، لا تغتر بكثرة العبادة وكثرة الطاعة. فهذا سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب أنني قلت عن رجل بأنه بكى رياء، لم يبكي خشوعا لله عز وجل وخوفا وتذللا وهيبة من الله، وإنما بكى رياء، فعوقبت بعد ذلك 5 أشهر. فالله عز وجل في هذه الآية يبين أن الهداية الكاملة ليس بالاتكال على العلم والاتكال على العمل، ولكن بتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. فقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ولم يقل الله عز وجل أن هناك شخص فلان الفلاني هو مهتدي هداية كاملة لا ينسى، ما قال الله عز وجل هذا، ولكن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يخلق مخلوقا لا ينسى ولا يخطئ ولا يوقع في الصغر أبدا، قادر الله عز وجل على ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى كتب على النفس البشرية أنها تنسى. أفضل مخلوق على وجه الأرض وخير المخلوقات وسيد البشر وسيد ولد آدم وسيد البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى، وقع منه النسيان لأن الله عز وجل جعلها طبيعة بشرية. فمن يهدي الله فهو المهتدي، لم يعلقه الله عز وجل بشخص واحد أي بلا نسيان. فالله عز وجل ذكر هنا بإثبات الياء في موضع وحذفها في موضع آخر عندما أشار إلى المؤمنين وخصهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجر، قال: والليل إذا يسر. لم يقل الله تبارك وتعالى في هذه السورة والليل إذا يسري، بالرغم من أن أصل الكلمة هو يسري، لكن الله عز وجل قال: والليل إذا يسر بحذف الياء، وهذه الياء هي أصلية. فلماذا حذفت الياء في هذه الآية وما الحكمة من حذفها؟ أولا لابد أن نعرف معنى سرى. سرى معنى جرى ومشى وانقضى وسار ليلا، هذا سرى.
ويسري أن يمشي ويسير سيرا كاملا طويلا مدته طويلة، فهو ليل طويل ويمضي مضيا طبيعيا. أما يسري أو يسر بحذف الياء هو يسير سيرا في ليل قصير، فلا يمشي مشيا طويلا ولا يأخذ مدة طويلة في السير، فهو يسير سيرا وذلك في مدة قصيرة وذلك لقصر الليل، فيمضي الليل خلال فترة قصيرة. فالليل يسري بإثبات الياء أي ينقضي ويمضي مضيا طبيعيا عند عموم الناس، بل ربما يشعر في الساق بطول الليل، ولذلك يتناولون المسكرات والمخدرات لئلا يشعروا بطوله ولئلا تجتمع عليهم أحزانهم وهمومهم، فلا يعرف النوم فيشعر بطول الليل. وبعضهم ربما يتناول الحبوب المنومة
وبعضهم يقضي ليله في المراقص وغيره من المحرمات، لأنه لا يستطيع الانفراد مع نفسه ولا يستطيع الانفراد بنفسه فيشعر بطول الليل، ولذلك يبحث عمن يلهيه عن هذا الليل الطويل الذي يشعر به. أما والليل إذا يسر بحذف الياء هو ليل قصير لا يشعر صاحبه بطوله، بل يتمنى صاحبه لو طال عليه ليله، فتكون تلك الليالي عزيزة كريمة شريفة، فأقسم الله تبارك وتعالى بها لشرفها، ولأن الله عز وجل لا يقسم إلا بالشيء الشريف والشيء العظيم. وأولى الناس بذلك هم المتعبدون والمتهجدون الذين يترقبون الليل بفارغ الصبر، فيتلهفون قدومه للمحادثة والمؤانسة ومخاطبة الله تبارك وتعالى. جن الظلام وهاج الوجد من سقمي، والشوق حرك ما عندي من الألم، أي حرك ما عندي من الحب. فيمضي الليل عليهم سريعا كالبرق، كيف وهم في حضرة الرحمن يرجون رحمته ويخافون عذابه، يهللونه ويمجدونه ويسبحونه ويستغفرونه، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فهم قانتون ومستغفرون بالأسحار ينتظرون قدوم الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيستعملون الليل في الطاعة، خاصة إذا كانوا بجوار بيته المحرم يطوفون حوله ويرجون القربة والزلفة، أو هم متعبدون له في المشعر الحرام أو في منى، فيجري الليل في حقهم جريا سريعا فهو قصير في حق هؤلاء. قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي من فراشه مشتاقا إلى الصلاة، وبجواره أحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله إنا نحب هواك، أي لماذا قمت؟ نحن نحب هواك، أي جالسنا في هذا الليل. وطلبت البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ليشعر براحة قلبية وسعادة. ولذلك أحد العلماء بينما هو على فراش الموت إذا هو يبكي فقيل له: لم تبكي وأنت العالم وتبكي وقد كتب الله عز وجل الموت على البشر؟ قال: والله ما أبكي لقدوم الموت، ولكني أبكي لمفارقة ثلاث: مكابدة الهواجر، أي صيام الهواجر، أي هذه تلك الأيام شديدة الحر وهي أيام الصيف، ومزاحمة ركب العلماء بحيث أجعل ركبتي عند ركبة العالم كي أتعلم منه، وكذلك أبقي لمفارقة قيام الليل. وكان أحد العلماء يفارق البيوت وينفرد، ويقول أحد طلبته: استمعت إليه يوما ويخرج من البيوت فيقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس يا ربي خاليا. فروى البخاري عن سيد بن حضير أنه بينما هو يقرأ القرآن ويقوم الليل بالقرآن وفرسه مربوط عنده، بينما هو يقرأ في صلاته إذ جالت الفرس، أي اضطربت، يقول: فسكت عن القراءة، فسكنت وهدأت الفرس، فقرأت مرة أخرى فجالت الفرس، فسكت فسكنت، ثم قرأت ثالثة فجالت واضطربت، فانصرفت من الصلاة، أي أنهيت صلاتي، فرفعت رأسي فإذا بمثل الظلة فيها أمثال مصابيح، أي سحابة فوقي فيها أمثال مصابيح تتلألأ بالمصابيح. فعندما أصبحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت، أي الملائكة هذه، ينظر الناس إليها لا تتورى منهم. وإذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يكثرون من قيام الليل ويكثرون من الصلاة، لأن الليل عندهم عزيز، يكلمون الله عز وجل ويخاطبونه، بل كانوا يتميزون بذلك، ولذلك في غزوة اليرموك أرسل قائد الروم القيقلان جواسيس إلى المسلمين، فأتى الجاسوس الأول فسأله القيقلان قائد الروم، قال: كيف وجدتهم؟ كيف وجدت المسلمين؟ قال: وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه، أو زنا لرجموه. فقال القيقلان: والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. فأتاه جاسوس آخر فقال: صف لي هؤلاء القوم عن المسلمين. قال: جئتك من عند رجال يركبون خيلا عتاقا، أما الليل فرهبان، وأما النهار ففرسان يريشون النبل ويبرونها، أي يعدون العدة للقتال. لو حدثت جليسك بالليل حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر، من كثرة قيامهم لهذا الليل. لو حدث الرجل جليسه وهم يقيمون الليل لما سمعه جليسه. فالتفت القيقلان إلى أصحابه فقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به؟ فكان المسلمون يتميزون بهذا القيام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي، يقول: عجب ربنا من رجلين، أي عظم الله عز وجل رجلين، رجل ثار من وطائه وفراشه من بين حبه وأهله، ثار وقام للصلاة من بين حبه وأهله في الليل، ترك زوجته وترك أحب النساء إليه وتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة، رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي. فيباهي الله عز وجل به الملائكة فيقول: انظروا إلى عبد ثار من وطائه وفراشه بين حبه وأهله. أما الرجل الثاني فهو الشاب الذي ترك أهله وغزا في سبيل الله تبارك وتعالى. فكانوا يقدمون قيام الليل على نسائهم وعلى كذلك الراحة وعلى البيوت، وذلك لتعظيمهم لهذا الليل في مخاطبتهم أو أثناء مخاطبتهم لله عز وجل. ولذلك عندما فتح المسلمون مكة أتت هند بنت عتبة، وهي أشد عداوة للمسلمين في ذاك الوقت، فأتت إلى أبي سفيان فقالت: قاتلهم. قال: لا طاقة لنا بهم. فأتت إلى شاربه قالت: أنت رجل تترك هؤلاء؟ فنظر إلى قريش قال: دعوكم منهم، فوالله لا طاقة لنا بهم. هذا في يوم فتح مكة في النهار. فعندما دخل الليل خرجت هند إلى الكعبة ثم رجعت، فعندما أصبحت قالت لأبي سفيان، قالت: والله ما رأيت الله تبارك وتعالى يعبد في هذا المسجد ويعظم كالبارحة من كثرة تهجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة عند فتح مكة. ولذلك قيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وذاك يقول فضيل بن عياض: إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله، أي يعظم طوله، يقول: هذا الليل طويل، كيف أقضي هذا الليل؟ فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي. يدخل الصباح ويدخل الصبح والفجر وما قضيت نهمتي، أي ما قضيت راحتي في قيام الليل، كأن الليل قصير. وذاك يقول الربيع: بت في منزل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ليالي كثيرة، فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا، وذلك بجمال الليل عنده. ويقال كان الحسن بن صالح بن حي جارية فباعها، فلما كان جوف الليل قامت الجارية عند من اشتراها الآن فقالت: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. فقالوا: أصبحنا، دخل الفجر، دخل الصبح، أطلع الفجر. فقالت: وما تصلون إلا الصلاة المكتوبة المفروضة؟ قالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن بن صالح سيدها سابقا فقالت: يا مولاي، بعتني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ردني رحمك الله. فردها واشتراها مرة أخرى. وإذا قيل لبعضهم: كيف الليل عندك؟ قال: ساعة أنا فيها بين حالتين، أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع، وما تم فرحي به قط، أي ما اكتملت فرحتي بالليل لأنه كان يطلع علي الفجر. وذاك يقول علي بن بكار: منذ 40 سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. بل يقول فضيل بن عياض كذلك: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي، وإذا طلعت الشمس حزنت لدخول الناس علي. وذا قال أبو سليمان الدراني يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، لشدة فرحهم، ولولا الليل قال ما أحببت البقاء في الدنيا. وذاك قال بعضهم: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وذاك يقول ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا 3: قيام الليل، ولقاء الإخوان، وصلاة في الجماعة. هذا في قول الله عز وجل: والليل إذا يسر، بحذف الياء، وذلك لعظم هذا الليل ولأنه ليل قصير في حق المتهجدين، في حق المتعبدين، فأقسم الله عز وجل به لشرفه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.